أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأغسال المكانية، الأغسال الفعلية، فيما إذا أراد أن يفعل بعد الغسل شيئا عملا. من جملة تلك الأغسال رؤية المصلوب، وذكرنا بأن رؤية المصلوب دليله دليل الغسل إنما هو مرسلة، وذكرنا المرسلة ونص المرسلة هكذا: لرؤية المصلوب مرسلة الصدوق قدس سره، من قصد إلى مصلوب، قصد أي فعل متعمدا، يقصد إلى هذا الفعل، يعني يفعله لا بلا هذا لأجل رؤية المصلوب، فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة. والدليل الآخر إجماع الغنية، فبهذين الدليلين أثبتوا استحباب الغسل لرؤية المصلوب. نستفيد من هذا الحديث أنه مختص بالمسلم وغيره، لدليل آخر أيضا أنه لرؤية المصلوب المسلم، أما إذا كان المصلوب كافرا فلا غسل بالنسبة إلى رؤيته. هذا واضح، هذا نستفيده من إجماعهم على ذلك أيضا. ثم قالوا أنه بشرطين، هذا الغسل إنما يثبت بشرطين: الشرط الأول أن يمشي لينظر متعمدا عليه، وهذا هو المستفاد من قوله من قصد، وقصد بمعنى ينظر إليه متعمدا، قصد متعمدا لينظر إليه متعمدا، ولو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. والدليل على ذلك أنه الحكم خلاف الأصل، إذا شككنا في استحباب الغسل بالنسبة إلى رؤية المصلوب إنما نرجع إلى الأصل حينئذ، هذا واضح، فالحكم خلاف الأصل. فإذا كان الحكم خلاف الأصل وثبت بدليل، لا بد أن نأخذ بالمتيقن من الدليل، والمتيقن من هذا الدليل الذي ذكرناه مرسلة الصدوق وإجماع الغنية إنما هو أن ينظر إليه متعمداً، وهو الظاهر من العبارة، قصد لينظر مصلوب متعمدا هذا. فحينئذ لا بد من الاقتصار على المتيقن من الأدلة، والمتيقن من الأدلة ما هو ما تضمنه المرسلة المزبورة، هذا واضح. ثم قال الثاني أن يكون بعد 3 أيام كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب، ما عدا الشيخ الصدوق والمفيد قدس سرهما، حيث ما لم يخص الغسل بالرؤية ما بعد 3 أيام. في أي وقت ذهب متعمدا لينظر المصلوب استحباب الغسل بالنسبة إليه ثابت. ثم قال رحمه الله، وهذا منسوب إلى ظاهر الأصحاب: إذا كان مصلوبا بحق، يعني كان ثابتا عليه شيء وصلب بالحكم الشرعي بحق، لا قبلها بحق، وإذا كان مصلوبا بحق لا قبلها، قبل 3 أيام لا غسل بالنسبة إليه، إنما يثبت الغسل بعد 3 أيام، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم. فإذا كان مفسدا في الأرض والحاكم ذا إنما قضى عليه بالصلب، هذا مصلوبا بظلم أي وقت إذا كان قاصدا إلى رؤيته لا يستحب الغسل بالنسبة إليه في ضمن 3 أيام أو ما بعد 3 أيام، هذا صحيح. فإنه يا لا إذا كان مصلوبا بحق لا قبل 3 أيام، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا في 3 وما بعد 3، ولو كان في اليومين الأولين. والدليل على ذلك متمسك بإطلاق الحديث والمرسلة المزبورة من غير ما يصلح للتقييد. هذا بالنسبة. لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم كما ذكره السيد المصنف إلا دعوى الانصراف وهي محل منع. نعم الشرط الأول ظاهر الخبر من قصد لرؤية مصلوب، ظاهر الخبر من قوله من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة، وظاهره إن مشى إليه فلو مشى إليه لغرض صحيح شرعيا أي لشهادة أو غير ذلك كأداء الشهادة أو تحميل الشهادة لا يثبت في حقه الغسل، فإن الغسل إنما يثبت في منساق منه ما إذا لم يكن فيه غرض شرعي عنونا بعنوان صحيح. وأما إذا كانت الرؤية والنظر إلى المصلوب عنونا بعنوان شرعي صحيح شرعي كأداء الشهادة أو تحمل الشهادة ونحوهما فلا غسل بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى غسل لرؤية المصلوب. ثم قال رحمه الله الخامس غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمدا، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضي هذه الصلاة. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة هنا وفي صلاة الكسوفين يذكرون هذه المسألة في أنه هل يستحب الغسل مطلقا كلما انكسف كسوفين حصل مطلقا سواء كان محترقا القرص كله أم جزء القرص، أو أنه بالنسبة إلى المورد، أم أنه مختص بالمتعمد الذي احترق القرص كله وترك الصلاة مختص به، أو أنه يستحب ولو كان لم يكن متعمدا نسى وأمثال ذلك، فهل إن هذا الغسل يستحب مطلقا أو في مورد خاص؟ هذا هو اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. فحينئذ له حالات. الحالة الأولى ما إذا ترك صلاة الكسوفين عمدا مع احتراق القرص. هنا قيل بأنه يستحب أن يغتسل ويجب قضاء الصلاة، هذا هو القول المشهور الذي سيأتي أيضا ذكره في باب الصلاة، واستدلوا عليه بالنص والإجماع. ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال الغسل في 17 موطنا إلى أن قال وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلي فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. كلام فاستيقظت إنه لم تعلم ولم تكن متعمدا، أو استيقظت وعلمت احتراق القرص ولكن تساهلت ولم تصلي حينئذ، هذا كلام مطلق. سيأتي في مرسل الحريز يبين هذا الاستيقاظ. وظاهره الإجماع، وظاهر الإجماع على اشتراط التعمد في ترك الصلاة حينئذ كما يظهر من مرسل حريز أيضا. لذا إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل. فإذا كان للصحيح إطلاق نقيده بمرسل الحريز حيث قال استيقظ فكسل ولم يصلي، فحينئذ هذا تعمد منه، ذاك مطلق يشمل المتعمد وغير المتعمد، هذا يفسر الاستيقاظ الموجود في صحيح مسلم. فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقضي الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء حينئذ بغير غسل. هذا هو الذي قول المشهور. فاستحباب الغسل مختص بالتعمد أي تعمد ترك الصلاة واحتراق القرص كله بهذين الشرطين، فهذا ثابت. وقيل بوجوب الغسل وهو المنسوب إلى أكثر القدماء بل نسب إلى دين الإمامية، وعن القاضي دعوى الإجماع عليه. القاضي ابن البراج ادعى الإجماع عليه بوجوب الغسل بهذين الشرطين: احتراق القرص وتعمد ترك الصلاة. أورد عليه بأن الإجماع معارض بإجماع الغنية على الاستحباب، وهو مقتضى الأصل أيضا. الاستحباب مقتضى الأصل، إذا شككنا في الوجوب مقتضى الأصل عدم الوجوب، لكن الاستحباب ثابت بالدليل كما علمتم، وهو مقتضى الأصل على نفي الوجوب، وأن الأغسال الواجبة كلها هي محصورة في الروايات، محصورة، ولم يرد في تلك الأغسال الواجبة غسل الكسوف أو الكسوفين. هذه هي أدلتهم. إجماعهم معارض بإجماع الغنية، وأن الوجوب والاستحباب نسب إلى دين الإمامية حينئذ، وعن القاضي الإجماع عليه، ففيه أن الأصل لا مجال له. نحن نأخذ بالأصل إذا لم يكن أمارة في البين، والنص الصحيح الذي تقدم ذكره ومرسل حريز محكمان في المقام حينئذ، نص وأمارة، فكيف نرجع إلى الأصل؟ إصالة عدم الاستحباب كيف يكون؟ أن الأصل لا مجال له في مقابل الصحيح، والحصر يمكن أن يكون إضافيا غالبيا. صحيح أن الأغسال الواجبة محصورة في روايات عديدة، لكن يمكن أن يكون الحصر غالبي إضافي، وهذا واحد من الأغسال الواجبة نضيفه إلى تلك الأغسال الواجبة. وأما إجماع الغنية لا وجه له مع ذهاب جمع كثير من القدماء على الخلاف، فلا يترك الاحتياط حينئذ، فالقدماء ذهبوا إلى الوجوب. إجماع الغنية يدل على الاستحباب، فحينئذ مع وجود القدماء في البين لا يمكن الاعتماد على إجماع الغنية. لكن الحق أن المناقشة أيضا غير صحيحة. أولا، أن إجماع الغنية معارض بإجماع الذي ذكرنا الابن البراج، ويتعارضان يتساقطان، ذاك يدعي الاستحباب وهذا يدعي الوجوب، ولا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر. كما ذكرت أكثر القدماء يذهبون إلى الوجوب، حينئذ لا وجه له مع ذهاب جمع كثير من القدماء إلى الخلاف، فالإجماعين لا يمكن الاعتماد عليهما. والحصر إضافة حقيقي، لم يقل بأن الحصر الوارد في هذه الروايات أن الأغسال الواجبة هي حصر إضافي، بل الحصر حصر حقيقي، لا أن يكون إضافيا حتى نضيف إليه واجب آخر، فهذا لا يفيدنا أنه يكون الحصر إضافيا، لا أن يكون، بل حقيقي كما هو الظاهر من كلمات الأصحاب. فالأقوى عدم الوجوب، وإن كان الأحوط عدم تركه لذهاب جمع كثير من القدماء إلى وجوب الغسل. أما القضاء فلا إشكال فيه، هذا بالنسبة إلى الحالة الأولى. ثم قال رحمه الله: وحكم بعضهم بوجوبه، والأقوى عدم الوجوب، وإن كان الاحتياط عدم تركه. والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط، لا يحتاج إلى النية، أن يكون نية قضاء الصلاة أو قضاء الشهر لا يحتاج، هو بنفسه الغسل لأجل أن احتراق القرص ولم يصلي عمدا، فهو مستحب نفسي، لا نحتاج إلى هذه النية، لا بلا ملاحظة نفسي بعد التفريط المذكور. وأيضا يحتمل أن يكون لأجل القضاء، فهنا احتمالان: أن يكون الغسل بأنه مستحب نفسي لا نحتاج إلى نية القضاء، وبعضهم احتمل أن يكون هذا لأجل القضاء، أن الصلاة إنما ثبتت في ذمته فلا عليه القضاء، فالغسل لأجل القضاء للفعل الذي سيفعله، كما هو مذهب جماعة. والذي ذهب إلى هذا الرأي إصالة عدم اعتبار قصد القضاء في إتيانه هذا كله فيما إذا كان الترك عن عمد، وأما إذا كان الترك عن غير عمد أو كان القرص غير محترق كله فالحكم يختلف. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ما إذا لم يكن الترك ترك عن تفريط، والحالة الثالثة ما إذا لم يحترق القرص كله، فإن الغسل فيهما لا يكون مستحبا للأصل في كل واحد منهما بعد استفادة الشرطين من مجموع الأدلة، الشرطين المزبورين في احتراق القرص كله وأن يكون التفريط عمديا. هذين الشرطين لم يوجدا في هذه الحالة، الحالة الثانية والحالة الثالثة. ثم قال رحمه الله: فالأولى الإتيان بقصد القربة، فالأولى بأن يأتي، ولكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة، فالأولى الإتيان بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب. وإذا لم يكن الترك عن تفريط، هذه هي الحالة الثانية، أو لم يكن القرص محترقا، هذه هي الحالة الثالثة، لا يكون مستحبا. والدليل على ذلك الأصل في كل واحد منهما بعد استفادة الشرطين من مجموع الأدلة، الأحاديث والإجماع. ثم قال رحمه الله: وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا، هذا هو المحكي عن المقنعة والمصباح والسيد قدست أسرارهم، وهي الحالة الرابعة. وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا عن عمد أو غير عمد، والدليل على ذلك هي الحالة الخامسة، أي احتراق القرص مطلقا. وأما إذا كان الترك سواء كان الترك عن عمد أو كان عن غير عمد فإنه يستحب الغسل مطلقا، وهو المحكي عن جمع منهم الصدوق وعن النافع وكتاب الإشراف. هذه هي المسألة وحالات التي تطرأ على الإنسان والمكلف. الغسل السادس: غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها. ففي الخبر: أي امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها، فلا بد أن تغتسل كغسلها من جنابتها. الدليل على ذلك، وهي دليله على ذلك الإطلاق، يشمل ماذا كان هذه الحديث ثابت حتى تغتسل. إطلاق الحديث يشمل ما إذا كان المرأة هي غسل التوبة أم غير شيء، يشمل ذلك أن هذه المرأة تطيبت لغير زوجها والآن ندمت وتريد أن تتوب، فحينئذ تغتسل غسل التوبة، فيكون الغسل هذا غسل التوبة حينئذ، لا غسل خاص لأجل تطيب المرأة لزوجها، هذا سبب يكون. والخبر هذا مروي عن ابن الجلاب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، مذكور في كتاب الوسائل. إلا والحديث تتمة الحديث السابع: غسل من شرب مسكرا فنام. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مضمونه: ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة. نقله في المستدرك عن جامع الأخبار. ومقتضى صدر الحديث أن الغسل هو غسل الجنابة، الشيطان يلعب به فلا بد أن يغتسل غسل الجنابة، صدر الحديث عليه أن يغتسل غسل الجنابة، فحينئذ هذا هو الذي يكون وهو التنظير. ولكن مقتضى ذيله كما نقله في المستدرك وجب أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة. ذيل الحديث يدل على أنه تنظير لغسل الجنابة لا هو غسل الجنابة، فلا بد أن نحمل صدر الحديث على الذيل، فيكون هذا الغسل غسل للخروج عن هذه الحالة لا لأجل غسل الجنابة، هذا واضح فيكون وهذا الحديث. فحينئذ حمل الصدر إليه لعدم دليل على ثبوت جنابة المعهودة من الشيطان هذا هو الدليل. ما عندنا دليل على أن الجن أو الشيطان يلعب بالإنسان ويجنب وعليه غسل الجنابة، ما عندنا مثل هذا الدليل وعدم معهودية ذلك. فحينئذ كغسل وجب عليه غسل الجنابة لابد أن يكون هذا تنظير لذيل الحديث الدال عليه. ثم قال رحمه الله الثامن: غسل من مس ميتا بعد غسله. والدليل على ذلك قول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في خبر عمار كما في التهذيب: وكل من مس ميتا فعليه الغسل وإن كان الميت قد غسل حينئذ. غسل المس الميت واجب إذا لم يكن قبل الغسل غسل الميت، وأما بعد الغسل يكون الغسل مستحبا، فحينئذ لا إشكال لأجل هذا الدليل. ثم قال: مسألة حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه الماء ماء مظنون النجاسة ولا وجه له. السيد المصنف يقول لا دليل عليه ولا وجه له، لكن يمكن التماس الوجه والدليل له. لعل وجهه الاحتياط، أنه صب عليه ماء محتمل النجاسة فعليه أن يغتسل، احتياط في هذا الأمر، والتجنب عن النجاسة والتحفظ منها مهما أمكن. أي نتجنب، أو أنه يكون لأجل التجنب عن النجاسة والتحفظ، أنه ما دمت وتشك في أن هذا نجس تحفظ، لا تصب هذا الماء على نفسك، فالغسل لأجل هذا الأمر. كما قالوا في استحباب الغسل، ومثل هذا الأغسال الاحتياطية موجودة في الشرع، ولم ينكر كأكثر الفقهاء هذه الأغسال الاحتياطية، منها الغسل على من أفاق من الجنون، قالوا يستحب له أن يغتسل. بعضهم يعللوه بأنه هذا يحتمل أن يخرج منه الجنابة وأمثال ذلك، هذا احتياط لأجل أن هذا احتياط من هذا الجهة، هذا من أفاق من الجنون. وكذا الغسل على واجد المني في الثوب المشترك، على كل واحد منهما أن يغتسل، والغسل لكل واحد منهما احتياطي مع أنه لم يعلم بالجنابة عن نفسه، هذا لأجل الثوب المشترك. وعلى وكذلك الغسل الاحتياطي على من اغتسل لعذر وقد زال عذره إلى غير ذلك، هو اغتسل لعذر وقد زال عذره لكنما الآن يريد الغسل الاحتياطي حينئذ، هذا غسل عندما كان عليه جبيرة والآن يريد أن يغتسل غسل الاحتياطي بعد رفع العذر حينئذ، لا بأس هذا الغسل. فمثل هذه الأغسال الاحتياطية موجودة، فليكن هذا من هذا القبيل. حينئذ على الأغسال المبنية إلى غير ذلك من الأغسال المبنية على الاحتياط، ويمكن أن يكون مراده قدس سره الغسل بالفتح، لا أن يكون الغسل بالضم، وقد حصل تصحيف في البين. فالرواية وردت هكذا: كل من مس النجاسة، الشيخ المفيد يقول مستحبون، أي أنه يريد منه غسل هذا البدن، أي الموضع الذي يصب عليه الماء محتمل النجاسة، لا غسل المعهود بالضم. ويمكن أن يكون مصنف هذا صحف فقرأ بالضم، فحينئذ لا إشكال في الاستحباب. حينئذ صب علينا ماء مشكوك النجاسة نغسله، هذا صحيح مستحب لا إشكال فيه. أما أنه نحمله على الغسل بالضم، أي الغسل المعهود، لا دليل عليه. هذا ما ذكره رحمه الله. ثم قال: وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون، هي الأغسال الاحتياطية هذه، غسل المجنون إذا أفاق ودليله غير معلوم حينئذ. والدليل إنه هذا ما ذكرناه، من أنه هذا لأجل أنه قد حصل منه جنابة وهو لا يعلم بحاله غسل احتياط من هذه الجهة. يمكن أن نلتمس نقول التماس الدليل إما من أجل الاحتفاظ أو المنافاة بين كون الحكمة فيها مع الجنابة الاحتمالية وكونها مسنونة أيضا، إذ يمكن أن يكون التشريع هذا يحتمل أن يكون مجنبا ويحتمل أنه مجنون أفاق الآن وله حكمة في أن يغتسل. ما الإشكال في أنه نغتسل من إضافة احتمال الجنابة ونغتسل لأجل أنه أفاق من الجنون؟ يمكن أن يكون لتشريع حكم متعددة، فحينئذ لا إشكال فيه. وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية، فلا وجه لعده من الأغسال المجنونة، كما لا وجه لعد إعادة الغسل لذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة. وكذا عد غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطا فإن هذا ليس من الأغسال المسنونة. وقد ذكرنا لماذا، فليكن هذا غسل مسنون لأجل حكمة أخرى. صحيح أنه من جهة الاحتمال ومن جهة التحفظ ومن جهة، ولكن يمكن أن تجتمع حكم متعددة في حكم شرعي.